بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ عبد الرحمن.
أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الثامن من مجالس قراءة زاد المعاد في هدي خير العباد للحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في سفره وعبادته فيه. كانت أسفاره صلى الله عليه وسلم دائرة بين أربعة أسفار: سفره الهجرة، وسفره الجهاد وهو أكثرها، وسفره العمرة، وسفره الحج. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها سافر بها معه، ولما حج سافر بهن جميعا. وكان إذا سافر صلى الله عليه وسلم خرج من أول النهار، وكان يستحب الخروج يوم الخميس، ودعا الله تبارك وتعالى أن يبارك لأمته في بكورها. وكان صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار، وأمر المسافرين إذا كانوا ثلاثة أن يؤمروا أحدهم، ونهى أن يسافر الرجل وحده. أخبر أن الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. وذكر عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يقول حين ينهض للسفر: اللهم اليك توجهت وبك اعتصمت، اللهم اكفني ما اهمني وما لا اهتم به، اللهم زودني التقوى واغفر لي ذنبي ووجهني للخير اينما توجهت. فكان صلى الله عليه وسلم اذا قدمت اليه دابته ليركبها يقول بسم الله حين يضع رجله في الركاب، واذا استوى على ظهرها قال: الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. ثم يقول: الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ثم يقول: الله اكبر الله اكبر الله اكبر. ثم يقول: سبحانك اني ظلمت نفسي فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب الا انت. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم انا نسالك في سفرنا هذا البر والتقوى من العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم انت الصاحب في السفر والخليفه في الاهل، اللهم اني اعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الاهل والمال. واذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. فكان هو واصحابه اذا علوا الثنايا كبروا، واذا هبطوا الاوديه تسبحوا. وكان اذا اشرف على قريه يريد دخولها يقول: اللهم رب السماوات السبع وما اظللن، ورب الاراضين السبع وما اقللن، ورب الشياطين وما اظللن، ورب الرياح وما ذرين، اسالك خير هذه القريه وخير ما وخير اهلها، واعوذ بك من شرها وشر اهلها وشر ما فيها. وذكر عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يقول: اللهم اني اسالك من خير هذه القريه وخير ما جمعت فيه وخير ما جمعت فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما جمعت فيها. اللهم ارزقنا جناها، وأعذنا من وباها، وحببنا إلى أهلها، وحبب صالح أهلنا أهلها إلينا. وكان يقصر الرباعية فيصليها ركعتين من حين يخرج مسافرا إلى أن يرجع إلى المدينة، ولم يثبت عنه أنه أتم الرباعية في سفره البتة. وأما حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم فلا يصح. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول: هو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى. وقد روي: كان يقصر وتتم الأول بالياء آخر الحروف، والثاني بالتاء المثنات من فوق. وكذلك يفطر ويصوم، أي تأخذ هي بالعزيمة في الموضعين. قال شيخنا ابن تيمية: وهذا باطل. ما كانت أم المؤمنين تخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع أصحابه فتصلي خلاف صلاتهم، كيف الصحيح عنها أنها قالت: إن الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة زيد في الصلاة الحضر وأقر صلاة السفر، فكيف يظن بها مع ذلك أن تصلي بخلاف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه؟ قلت: وقد أتمت عائشة رضي الله عنها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: إنها تأولت كما تأول عثمان، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر دائما، فركب بعض الرواة من الحديثين حديثا وقال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصر وتتم هي، فغلط بعض الرواة فقال: كان يقصر ويتم أي هو. والتأويل الذي تأولته قد اختلف فيه، فقيل ظنت أن القصر مشروط بالخوف في السفر، فإذا زال الخوف زال سبب القصر، وهذا تأويل غير صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سافر آمنا وكان يقصر الصلاة. الآيات قد أشكلت على عمر وعلى غيره، فسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابه بالشفاء، وأن هذا صدقة من الله وشرع شرعه للأمة. وكان هذا بيان أن حكم المفهوم غير مراد، وأن الجناح مرتفع في قصر الصلاة عن الآمين والخائف، وغايته أنه نوع تخصيص للمفهوم أو رفع له. وقد يقال إن الآية اقتضت قصرا يتناول قصر الأركان بالتخفيف وقصر العدد بنقصان ركعتين، وقيد ذلك بأمرين: الضرب في الأرض والخوف. فإذا وجد الأمران أبيح القصران، فيصلون صلاة الخوف مقصورة عددها وأركانها، وإن انتفى الأمران فكان آمنين مقيمين انتفى القصران، فتصلون صلاة تامة كاملة. وإن وجد أحد السببين ترتب عليه قصره وحده، فإذا وجد الخوف والإقامة قصرت الأركان واستوفي العدد، وهذا نوع قصر وليس بالقصر المطلق في الآيات. فإن وجد السفر والأمن قصر العدد واستوفي الأركان. وسميت صلاة أمن، وهذا نوع قصر وليس بالقصر المطلق، وقد تسمى هذه الصلاة مقصورة باعتبار نقصان العدد، وقد تسمى تامة باعتبار إتمام أركانها وأنها لم تدخل في قصر الآيات. والأول اصطلاح كثير من الفقهاء المتأخرين، والثاني يدل عليه كلام الصحابة كعائشة وابن عباس وغيرهما. قالت عائشة رضي الله عنها: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة زيد في صلاة الحضر وأقر صلاة السفر. فهذا يدل على أن صلاة السفر عندهم عندها غير مقصورة من أربع، وإنما هي مفروضة كذلك، وأن فرض المسافر ركعتان. وقال ابن عباس: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربع، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. متفق على حديث متفق 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 على حديث عائشة، وانفرد مسلم بحديث ابن عباس. وقال عمر رضي الله عنه: صلاة ركعتان، والجمعة ركعتان، والعيد ركعتان، تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، وقد خاب من افترى. وهذا ثابت عن عمر رضي الله عنه، سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق بها الله عليكم فاقبلوا صدقته. ولا تناقض بين حديثيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجابه بأن هذه صدقة الله عليكم ودينه اليسر السمح، علم عمر أنه ليس المراد من الآية قصر العدد كما فهمه كثير من الناس، فقال: صلاة السفر ركعتان، تمام غير قصر. وعلى هذا فلا دلالة في الآية على أن قصر العدد مباح منفي عنه الجناح، فإن شاء المصلي فعله وإن شاء أتم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواظب في أسفاره على ركعتين ركعتين، ولم يربع قط إلا شيئا فعله في بعض صلاة الخوف كما سنذكره هناك ونبين ما فيه إن شاء الله تعالى. وقال أنس رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. متفق عليه. ولما بلغ عبد الله بن مسعود أن عثمان بن عفان صلى بمنى 4 ركعات، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى 2 ركعتين، وصليت مع ابي بكر بمنى 2 ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى 2 ركعتين، فليت حظي من 4 ركعات، الركعتان متقبلتان. متفق عليه. ولم يكن ابن مسعود ليسترجع من فعل عثمان احد الجائزين المخير بينهما، بل الاولى على قول، وانما استرجع لما شاهده من مداومه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه على صلاه 2 ركعتين في السفر. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان في السفر لا يزيد على 2 ركعتين، وابا بكر وعمر وعثمان، يعني في صدر خلافه عثمان رضي الله عنه، والا فعثمان قد اتم في اخر خلافته، وكان ذلك احد الاسباب التي انكرت عليه. وقد خرج لفعله تاويلات، احدها ان الاعراب كانوا قد حجوا تلك السنه، فاراد ان يعلمهم ان فرض الصلاه 4 لئلا يتوهموا انها 2 ركعتان في الحضر والسفر. ورد هذا التاويل بانهم كانوا احرى بذلك في حج النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا حديث عهد بالاسلام والعهد بالصلاه قريب، ومع هذا فلم يربع بهم النبي صلى الله عليه وسلم. التاويل الثاني انه كان اماما للناس، والامام حيث نزل فهو عمله ومحل ولايته، فكانه وطنه. ورد هذا التأويل بأن إمام الخلائق على الإطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو أولى بذلك، بأن إمام الخلائق على الإطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو أولى بذلك، وكان هو الإمام المطلق ولم يربع. التأويل الثالث أن منى كانت قد بنيت وصارت قرية كثر فيها المساكن في عهده، ولم يكن من ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كانت فضاء. ولهذا قيل له: يا رسول الله، ألا نبني لك بمنى بيتا يظلك من الحر؟ فقال: لا، منى مناخ من سبق. فتأول عثمان أن القصر إنما يكون في حال السفر. ورد هذا التأويل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 10 يقصر الصلاة. التأويل الرابع أنه أقام بها 3، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه 3، فسماه مقيما والمقيم غير مسافر. ورد هذا التأويل بأن هذه إقامة مقيدة في أثناء السفر، ليست بالإقامة التي هي قسيم السفر. وقد أقام صلى الله عليه وسلم بمكة 10 يقصر الصلاة، وأقام بمنى بعد نسكه أياما الجمار الثلاث يقصر أيام الجمار الثلاث يقصر الصلاة. التأويل الخامس أنه كان قد عزم على الإقامة والاستيطان بمنى واتخاذها دار الخلافة، فلهذا أتم، ثم بدا له أن يرجع للمدينة. وهذا التأويل أيضا مما لا يقوى، فإن عثمان رضي الله عنه من المهاجرين الأولين، وقد منع صلى الله عليه وسلم المهاجرين من الإقامة بمكة بعد نسكهم، ورخص لهم فيها 3 أيام فقط، فلم يكن عثمان ليقيم قيم بها، وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وانما رخص فيها ثلاثا، وذلك لانهم تركوها لله، وما ترك لله فانه لا يعاد فيه ولا يسترجع. ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من شراء المتصدق لصدقته، وقال لعمر لا تشتريها ولا تعد في صدقتك، فجعله عائدا في صدقته مع اخذها بالثمن. التاويل السادس انه كان قد تاهل بمنى، والمسافر اذا اقام في موضع وتزوج فيه او كان له به زوجه اتم. ويروى في ذلك حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فروى عكرمة بن إبراهيم الأزدي عن ابن أبي ذباب عن أبيه قال: صلى عثمان بأهلي مينا أربعا، وقال: يا أيها الناس، لما قدمت تأهلت بها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تأهل الرجل ببلدة فإنه يصلي بها صلاة مقيم. رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، وعبد الله بن الزبير الحميدي في مسنده أيضا، وقد أعله البيهقي بانقطاعه وتضعيفه عكرمة ابن إبراهيم. قال أبو البركات بن تيمية: ويمكن المطالبة بسبب الضعف، فإن البخاري ذكره في تاريخه ولم يطعن فيه، وعادته ذكر الجرح والمجروحين. وقد نص أحمد وابن عباس قبله أن المسافر إذا تزوج لزمه الإتمام، وهذا قول أبي حنيفة ومالك وأصحابهما، وهذا أحسن ما اعتذر به عن عثمان. وقد اعتذر عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت أم المؤمنين، فحيث نزلت كان وطنها، وهو أيضا اعتذار ضعيف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أبو المؤمنين أيضا، وأمومة أزواجه فرع عن أبوته، ولم يكن يتم لهذا السبب. وقد روى هشام بن عروة عن أبيه أنها كانت تصلي في السفر أربعا، فقلت لها: لو صليت ركعتين؟ فقالت: يا ابن أختي، إنه لا يشق علي. قال الشافعي رحمه الله: لو كان فرض المسافر ركعتين لما أتمها عثمان ولا عائشة ولا ابن مسعود، ولم يجوز أن يتمها مسافر مع مقيم. وقد قالت عائشة: كل ذلك قد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتم وقصر. ثم روى عن ابراهيم بن محمد عن طلحه بن عمرو عن عطاء بن ابي رباح عن عائشه قالت: كل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قصر الصلاه في السفر واتم. قال البيهقي: وكذلك روى المغيرة بن زياد عن عطاء، واصح اسناد فيه ما اخبرنا ابو بكر الحارثي عن الدارقطني عن المحاملي قال: حدثنا سعيد بن محمد بن ثواب قال: حدثنا ابو عاصم قال: حدثنا عمرو بن سعيد عن عطاء عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في الصلاه ويتم ويفطر ويصوم. قال الدارقطني: وهذا اسناد صحيح. ثم ساق من طريق ابي بكر النيسابوري عن عباس الدوري قال: انبانا ابو نعيم قال: حدثنا علاء بن زهير قال: حدثنا عبد الرحمن الاسدي عن عائشه انها اعتمرت مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه الى مكه، حتى اذا قدمت مكه قالت: يا رسول الله، بابي انت وامي، قصرت واتممت وصمت وافطرت. قال: احسنت يا عائشه. وسمعت شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى يقول:
قصرت اتممت وصمت وافطرت. قال:
نعم، احسن
احسنت
الله
يا
اليك.
عائشه. نعم.
نعم، أحسن الله إليكم. قالت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، قصرت وأتممت وصمت وأفطرت. قال: أحسنت يا عائشة. فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: هذا الحديث كاذب على عائشة، ولم تكن عائشة لتصلي بخلاف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الصحابة، وهي تشاهدهم يقصرون ثم تتم هي وحدها بلا موجب، كيف وهي القائلة: فورضت الصلاة ركعتين ركعتين، فزيد في صلاة الحضر وأقر صلاة السفر، فكيف يظن أنها تزيد على ما فرض الله وتخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ قال الزهري لعروة لما حدثه عنها بذلك: فما شأنها كانت تتم الصلاة؟ فقال: تأولت كما تأول عثمان، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حسن فعلها وأقرها عليه، فما للتأويل حينئذ وجه، ولا يصح أن يضاف إتمامها إلى التأويل على هذا التقدير. وقد أخبر ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد في السفر على ركعتين، ولا أبو بكر ولا عمر. أفيظن بعائشة من المؤمنين مخالفتهم وهي تراهم يقصرون؟ وما بعد موته صلى الله عليه وسلم فإنها أتمت كما أتم عثمان، وكلاهما تأول تأويلا، والحجة في روايتهم لا في تأويل الواحد منهم مع مخالفة غيره له، والله أعلم. وقد قال أمية بن خالد لعبد الله بن عمر: إن نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن، ولا نجد صلاة السفر في القرآن. فقال له ابن عمر: يا أخي، إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، فإنما نفعل كما رأينا محمدا صلى الله عليه وسلم يفعل. وقد قال أنس رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. وقال ابن عمر: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وهذه كلها أحاديث صحيحة. فصل: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في سفره الاقتصار على الفرض، ولم يحفظ عنه انه صلى سنه الصلاه قبلها ولا بعدها الا ما كان من الوتر وسنه الفجر، فانه لم يكن ليدعهما حضرا ولا سفرا. قال ابن عمر: وقد سئل عن ذلك فقال: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم اره يسبح في السفر، وقال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنة. ومراده بالتسبيح السنة الراتبة، وإلا فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسبح على ظهر راحلته، حيث كان وجهه في الصحيحين عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته، حيث توجهت يومئ إيماء صلاة إيماء يومئ إيماء صلاة الليل إلى الفرائض، ويوتر على راحلته صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي رحمه الله تعالى: وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يتنفل ليلا وهو يقصر. وفي الصحيحين عن عامر بن ربيعه انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي السبحه بالليل في السفر على ظهر راحلته، فهذا قيام الليل. وسئل الامام احمد رحمه الله تعالى عن التطوع في السفر فقال: ارجو ان لا يكون بالتطوع في السفر باس. وروي عن الحسن قال: كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون فيتطوعون قبل المكتوبه وبعدها. وروي هذا عن عمر وعلي وابن مسعود وجابر وانس وابن عباس وابي ذر رضي الله عنهم جميعا. واما ابن عمر فكان لا يتطوع قبل الفريضه ولا بعدها الا من جوف الليل مع الوتر، وهذا هو الظاهر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه كان لا يصلي قبل الفريضه المقصوره ولا بعدها شيئا، ولكن لم يكن يمنع من التطوع قبلها ولا بعدها، فهو كالتطوع المطلق، لا انه سنه راتبه للصلاه كسنه صلاه الاقامه. ويؤيد هذا ان الرباعيه قد خففت الى ركعتين تخفيفا على المسافر، فكيف يجعل لها سنه راتبه يحافظ عليها وقد خففت الفرض وقد خفف الفرض الى ركعتين؟ فكيف يجعل لها سنة راتبة يحافظ عليها وقد خفف الفرض إلى ركعتين؟ فلولا قصد التخفيف على المسافر وإلا كان الإتمام أولى به. ولهذا قال عبد الله بن عمر: لو كنت مسبحا لأتممت. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى يوم الفتح 8 ركعات ضحى وهو إذ ذاك مسافر. وأما ما رواه أبو داود والترمذي في السنن من حديث الليث عن صفوان بن سليم عن أبي بسرة الغفاري عن براء بن عازب قال: سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سفرا فلم أره ترك ركعتين عند زيغ الشمس قبل الظهر. قال الترمذي: هذا حديث غريب. قال: وسألت محمدا عنه فلم يعرفه إلا من حديث ليس بن سعد ولم يعرف اسم أبي بسرة، ورآه حسنا. وبسرة بالباء الموحدة المضمومة وسكون السين المهملة. وأما حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعو 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، فرواه البخاري في الصحيح ولكنه ليس بصريح في فعله ذلك في السفر، ولعلها أخبرت عن أكثر أحواله وهو الإقامة. والرجال أعلم بسفره من النساء. وقد أخبر ابن عمر أنه لم يزد على ركعتين ولم يكن ابن عمر يصلي قبلها ولا بعدها شيئا، والله أعلم. فصل: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم صلاة التطوع على راحلته حيث توجهت به، وكان يومئ إيماء برأسه في ركوعه وسجوده، وسجوده أحفظ من ركوعه. وروى أحمد وأبو داود عنه من حديث أنس أنه كان يستقبل بناقته القبلة عند تكبيرة الافتتاح ثم يصلي سائر الصلاة حيث توجهت به. وفي هذا الحديث نظر. وسائر من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم على راحلته أطلقوا أنه كان يصلي عليها قبل أي جهة توجهت به، ولم يستثنوا من ذلك تكبيرة الإحرام ولا غيرها، كعمير بن ربيعة وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله، وأحاديثهم أصح من حديث أنس هذا، والله أعلم. وصلى على الراحلة صلى الله عليه وسلم وعلى الحمار إن صح عنه، وقد رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر، وصلى الفرض بهم على الرواحل أجل المطر والطين إن صح الخبر بذلك. فقد رواه أحمد والترمذي والنسائي أنه عليه الصلاة والسلام انتهى إلى مضيق هو أصحابه على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فصلى بهم يومئ إماء فجعل السجود أحفظ من الركوع. قال الترمذي: حديث غريب تفرد به عمر بن الرماح، وثبت ذلك عن أنس من فعله. فصل: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زالت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. وكان إذا أعجله السير أخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء في وقت العشاء. وقد روي عنه في غزوة تبوك أنه كان إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر، وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل العصر فيصليهما جميعا، وكذلك في المغرب والعشاء. ولكن اختلف في هذا الحديث، فمن مصحح له ومن محسن ومن قادح فيه وجعله موضوعا ومن قادح فيه وجعله موضوعا كالحاكم، وإسناده على شرط الصحيح لكن رمي بعلة عجيبة. قال الحاكم: حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالوي قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر ويصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر العصر جميعا ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. قال الحاكم: هذا الحديث رواته أئمة ثقات، وهو شاذ الإسناد والمتن، ثم لا نعرف له علة نعله بها، فلو كان الحديث عن الليث عن أبي الزبير عن أبي الطفيل لعللنا به الحديث، ولو كان عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل لعللنا به. فلما لم نجد له العلتين خرج عن أن يكون معلولا، ثم نظرنا فلم نجد يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل رواية، ولا وجدنا هذا المتن بهذه السياقة عن أحد من أصحاب أبي الطفيل، ولا عن أحد من روى عن معاذ بن جبل غير أبي الطفيل، فقلنا الحديث شاذ، وقد حدثوا عن أبي العباسي الثقفي قال: كان قتيبة بن سعيد يقول لنا على هذا الحديث علامة أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وأبي بكر بن أبي شيبة وأبي خيثمة، حتى عد قتيبة سبعة من أئمة الحديث كتبوا عنه هذا الحديث. وأئمة الحديث إنما سمعوه من قتيبة تعجبا من إسناده ومتنه، ثم لم يبلغنا عن أحد منهم أنه ذكر للحديث علة. ثم قال: فنظرنا فإذا الحديث موضوع وقتيبة ثقة مأمون. ثم ذكر بإسناده إلى البخاري، قال: قلت لقتيبة بن سعيد: مع من كتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل؟ قال: كتبته مع خالد بن قاسم أبي الهيثم المدائني. قال البخاري: وكان خالد من المدائني يدخل الأحاديث على الشيوخ. قلت: وحكمه بالوضع على هذا الحديث غير مسلم، فإن أبا داود رواه عن يزيد بن خالد عن عبد الله بن موهب الرملي. قال: حدثنا المفضل بن فضالة عن ليث بن سعد عن هشام بن سعد عن الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ فذكره. فهذا المفضل قد تابع قتيبة، وإن كان قتيبة أجل من المفضل وأحفظ، لكن زال تفرد قتيبة به. ثم إن قتيبة صرح بالسماع فقال: حدثنا ولم يعنعن، فكيف يقدح في سماعه مع أنه بالمكان الذي جعله الله به من الأمانة والحفظ والثقة والعدالة؟ وقد روى إسحاق بن راهوي قال: حدثنا شبابة قال: حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر ثم ارتحل. وهذا إسناد كما ترى. وشبابة من صغر الثقة المتفق على الاحتجاج بحديثه. وقد روى له مسلم في صحيحه عن ليث بن سعد بهذا الإسناد على شرط الشيخين، وأقل درجاته أن يكون مقويا لحديث معاذ، وأصله في الصحيحين لكن ليس فيه جمع التقديم. ثم قال أبو داود: وروى هشام عن عروة عن حسين بن عبد الله عن كريب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث المفضل، يعني حديث معاذ في جمع التقديم، ولفظه عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن كريب عن ابن عباس أنه قال: ألا أخبركم عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر؟ كان إذا زالت الشمس وهو في منزله جمع بين الظهر والعصر في الزوال، وإذا سافر قبل أن تزول الشمس أخر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر. قال: وأحسبه قال: في المغرب والعشاء مثل ذلك. وروى الشافعي من حديث ابن أبي يحيى عن حسين ومن حديث ابن عجلان بلاغا عن حسين. قال البيهقي: هكذا رواه الأكابر هشام بن عروة وغيره عن حسين بن عبد الله، ورواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن حسين عن عكرمة وعن كريب كلاهما عن ابن عباس، ورواه أيوب عن أبي قلابة عن ابن عباس قال: ولا أعلمه إلا مرفوعا. وقال إسماعيل بن إسحاق: حدثنا إسماعيل بن أبي إدريس وقال: حدثني أخي عن سليمان بن مالك عن هشام بن عروة عن كريب عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير فراح قبل أن تزيغ الشمس ركب فسار ثم نزل فجمع بين الظهر والعصر، وإذا لم يروح حتى تزيغ الشمس جمع بين الظهر والعصر ثم ركب، وإذا أراد أن يركب ودخل صلاة المغرب جمع بين المغرب وبين صلاة العشاء. قال أبو العباس بن سريج: روى يحيى بن عبد الحميد عن أبي خالد الأحمر عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم نعم
مقسم عن مقسم عن ابن عباس
عن مقسم أحسن الله لكم عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يرتحل حتى تزيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا، فإذا لم تزغ أخرها حتى يجمع بينهما في وقت العصر. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: ويدل على جمع التقديم جمعه بعرفة بين الظهر والعصر لمصلحة الوقوف ليتصل وقت الدعاء ولا يقطعه بنزول صلاة العصر مع إمكان ذلك بلا مشقة، فالجمع كذلك لأجل المشقة والحاجة أولى. قال الشافعي رحمه الله تعالى: وكان أرفق به يوم معارفة تقديم العصر لأن يتصل له الدعاء فلا يقطعه بصلاة العصر، أرفق بالمزدلفة أن يتصل له المسير ولا يقطعه بنزول المغرب لما في ذلك من التضييق على الناس، والله أعلم. فصل: ولم يكن من هذه صلى الله عليه وسلم الجمع راكبا في سفره كما يفعله كثير من الناس، ولا الجمع حال نزوله أيضا، وإنما كان يجمع إذا جد به السير وإذا سار عقيب الصلاة كما ذكرنا في قصة تبوك. وأما جمعه وهو نازل غير مسافر فلم ينقل ذلك عنه إلا بعارفة لأجل اتصال الوقوف كما قال الشافعي رحمه الله تعالى وشيخنا. ولهذا خصه أبو حنيفة بعرفة وجعله من تمام النسك ولا تأثير للسفر عنده فيه، وأحمد ومالك والشافعي جعلوا سببه السفر، ثم اختلفوا فجعل الشافعي وأحمد في إحدى الروايات عنه التأثير للسفر الطويل ولم يجوزاه لأهل مكة، وجوز مالك وأحمد في الرواية الأخرى عنه لأهل مكة الجمع والقصر بعرفة، واختارها شيخنا وأبو الخطاب في عباداته. ثم طرد شيخنا هذا وجعله أصلا في جواز القصر والجمع في طويل السفر وقصيره كما هو مذهب كثير من السلف، وجعله مالك وأبو الخطاب مخصوصا بأهل مكة، ولم يحد صلى الله عليه وسلم لأمته مسافة محدودة للقصر والفطر، بل أطلق لهم ذلك في مطلق السفر والضرب في الأرض كما أطلق لهم التيمم في كل سفر. وأما ما يروى عنه من التحديد باليوم أو اليومين أو الثلاثة فلم يصح عنه منها شيء البتة، والله أعلم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن والسماعي وخشوعه وبكائه عند قراءته واستماعه وتحسين صوته به وتوابع ذلك. كان له صلى الله عليه وسلم حزب يقرأه ولا يخل به، وكانت قراءته ترتيلا لا هذا ولا عجلة، بل قراءة مفسرة حرفا حرفا، وكان يقطع قراءته آية آية، وكان يمد عن عند حروف المد فيمد الرحمن ويمد الرحيم، وكان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في أول قراءته فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وربما كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، وكان تعوذه قبل القراءة. وكان يحب أن يسمع القرآن من غيره، وأمر عبد الله بن مسعود فقرأ عليه وهو يسمع، وخشع صلى الله عليه وسلم لسماع القرآن منه حتى ذرفت عيناه. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن قائما وقاعدا ومضجعا ومتوضئا ومحدثا، ولم يكن يمنعه من قراءته إلى الجنابة. وكان صلى الله عليه وسلم يتغنى به ويرجع صوته به أحيانا، كما رجع يوم الفتح في قراءته إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وحكى عبد الله بن مغفل ترجيعه 3 مرات. وإذا جمعت هذه الأحاديث إلى قوله زينوا القرآن بأصواتكم، وقوله ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وقوله ما أذن الله لشيء كأذانه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، علمت أن هذا الترجيع منه صلى الله عليه وسلم كان اختيارا لا اضطرارا لهز الناقة له، فإن هذا لو كان لأجل هز الناقة لما كان داخلا تحت الاختيار، فلم يكن عبد الله بن مغفل يحكيه ويفعله اختيارا ليؤتس به، وهو يرى هز الراحلة له حتى ينقطع صوته ثم يقول كان يرجع في قراءته، فنسب الترجيع إلى فعله، ولو كان من هز الراحلة لم يكن منهم فعل يسمى ترجيعا. وقد استمع ليلة لقراءة أبي مسعود أبي موسى الأشعري، فلما أخبره بذلك قال لو كنت أعلم أنك تسمعه لحبرته لك تحبيرا، أي حسنته وزينته بصوتي تزيينا. وروى أبو داود في سننه عن عبد الجبار بن الورد قال سمعت ابن أبي مليكة يقول قال عبد الله بن أبي يزيد مر بنا أبو لبابة فاتبعناه حتى دخل بيته، فإذا رجل رث الهيئة، فسمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. قال فقلت لابن أبي مليكة أبا محمد أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت؟ قال يحسنه ما استطاع. قلت لابد من كشف هذه المسألة وذكر اختلاف الناس فيها واحتجاج كل فريق وما لهم وما عليهم في احتجاجهم، وذكر الصواب في ذلك بحول الله تبارك وتعالى ومعونته. فقال الطائفة تكره قراءة الألحان، وممن نص على ذلك أحمد ومالك وغيرهما. فقال أحمد في رواية علي بن سعيد في قراءة الألحان ما تعجبني هو محدث وهو محدث. وقال في رواية المروزي القراءة بالألحان بدعة لا تسمع. وقال في رواية عبد الرحمن المتطبب قراءة الألحان بدعة. وقال في رواية ابنه عبد الله ويوسف بن موسى ويعقوب بن بختان والأثرم وإبراهيم بن الحارث قراءة الألحان لا تعجبني إلا أن يكون ذلك حزنا فيقرأ بحزن مثل صوت أبي موسى. وقال في رواية صالح زينوا القرآن بأصواتكم معناه أن يحسنه. وقال في رواية المروزي ما أذن الله بشيء كأذنه لنبي حسن الصوت أن يتغنى بالقرآن. وفي رواية قوله ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، فقال كان ابن عيينة يقول يستغني به. وقال الشافعي يرفع صوته، وذكر له حديث معاوية بن قرة في قصة قراءة سورة الفتح والترجيع فيها، فأنكر أبو عبد الله أن يكون على معنى الألحان، وأنكر الأحاديث التي يحتج بها في قصة في الألحان. ورب ابن القاسم عن مالك أنه سئل عن الألحان في الصلاة فقال لا تعجبني، وقال إنما هو غناء يتغنون به ليأخذوا عليه الدراهم. ومما رويت عنه الكراهة أنس بن مالك وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والقاسم بن محمد والحسن وابن سيرين وإبراهيم النخعي. فقال عبد الله بن يزيد العكبري سمعت رجلا يسأل أحمد ما تقول العقبري أحسن الله عليكم فقال عبد الله بن يزيد العقبري سمعت رجلا
العكبري
العقبري أحسن الله عليكم. وقال عبد الله بن يزيد العقبري سمعت رجلا يسأل أحمد ما تقول في القراءة بالألحان، فقال ما اسمك؟ قال محمد. أيسرك أن يقال لك يا محمد ممدودا؟ قال القاضي أبو يعلى هذه مبالغة في الكراهة. وقال الحسن بن عبد العزيز الجروي أوصى إلي رجل بوصية وكان فيما خلف جارية تقرأ بالألحان وكانت أكثر تركته أو عامتها وكانت أكثر تركته أو عامتها، فسألت أحمد بن حنبل والحارث بن مسكين وأبا عبيد كيف أبيعها، فقالوا بيعها ساذجة، فأخبرتهم بما في بيعها من النقصان، فقالوا بيعها ساذجة. قال القاضي وإنما قالوا ذلك لأن سماع ذلك منها مكروه فلا يجوز أن يعاوض عليه كالغناء. قال ابن بطل وقال الطائفة التغني بالقرآن هو تحسين الصوت به والترجع بقراءته. قال والتغني بما شاء من الأصوات واللحن هو قول ابن المبارك والنضر بن شميل. قال وممن أجاز ألحن في القرآن. ذكر الطبري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول لأبي موسى ذكرنا ربنا، فيقرأ أبو موسى ويتلاحن. وقال من استطاع أن يتغنى بالقرآن غناء ابن أبي مسعود أبي موسى فليفعل. وكان عقبة بن عامر من أحسن الناس صوتا بالقرآن، فقال له عمر اعرض علي سورة كذا، فعرض عليه فبكى عمر وقال ما كنت أظن أنها نزلت. قال وأجازه ابن عباس وابن مسعود، وروي عن عطاء بن أبي رباح قال وكان عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد يتتبع الصوت الحسن في المساجد في شهر رمضان. وذكر الطحاوي عن ابي حنيفه واصحابه انهم كانوا يستمعون القران بالالحان. وقال محمد بن الحكم ابن عبد الحكم رايت ابي والشافعي ويوسف بن عمر يستمعون القران بالالحان، وهذا اختيار ابن جرير الطبري، وهذا اختيار ابن جرير الطبري. قال المدوزون واللفظ لابن جرير الدليل على ان معنى الحديث تحسين الصوت والغناء المعقول الذي وتحزين القارئ تحزين القارئ سامع قراءته، كما ان الدليل على ان معنى الحديث تحسين الصوت والغناء المعقول الذي هو تحزين القارئ سامع قراءته، كما أن الغناء بالشعر هو الغناء المعقول الذي يطرب سامعه. ما روى سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت حسن الترنم بالقرآن. ومعقول عند ذوي الحجة أن الترنم لا يكون إلا بالصوت إذا حسنه المترنم وطرب به. وروي في هذا الحديث ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. قال الطبري وهذا الحديث من أبين البيان أن ذلك كما قلنا. قال ولو كان كما قال ابن عيينة يعني يستغني به عن غيره لم يكن لذكر حسن الصوت والجهر به معنى. والمعروف في كلام العرب أن التغني إنما هو الغناء الذي هو حسن الصوت بالترجيع قال الشاعر تغنى بالشعر إما كنت قائله إن الغناء لهذا الشعر مضمار. قال وأما ادعاء الزاعم أن تغنيت بمعنى استغنيت فاشم في كلام العربي فلم نعلم أحدا قال به من أهل العلم بكلام العربي. وأما احتجاجه لتصحيح قولي بقول الأعشى وكنت امرأ زمنا بالعراق عفيف المناخ طويل التغن، وزعم أنه أراد بقوله طويل التغني طويل الاستغناء، فإنه غلط منه. إنما عانى الأعشى بالتغني في هذا الموضع الإقامة من قول العربي غني يا فلان بمكان كذا إذا أقام به، ومنه قوله تعالى كأن لم يغنوا فيها. واستشهده بقول الآخر كلانا غني عن أخيه حياته ونحن إذا متنا أشد تغانيا، فإنه إغفال منه. وذلك لأن التغانية تفاعل من تغنى إذا استغنى كل واحد منهما عن صاحبه، كما يقال تضارب الرجلان إذا ضرب كل واحد منهما صاحبه وتشاتما وتقاتلا. ومن قال هذا في فعل اثنين لم يجد أن يقول مثله في فعل الواحد فيقول تغانى زيد وتضارب عمرو، ذلك غير جائز أن يقول تغنى زيد بمعنى استغنى إلى أن يريد به قائله أنه أظهر استغناء وهو غير مستغن، كما يقال تجلد فلان إذا أظهر جلدا من نفسه وهو غير جليد وتشجع وتكرم. فإن وجه موجهه التغني بالقرآن إلى هذا المعنى على بعده من مفهوم كلام العربي كانت المصيبة في خطئه في ذلك أعظم، لأنه يوجب على من تأوله أن يكون الله تعالى ذكره لم يأذن لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يستغني بالقرآن، وإنما أذن له أن يظهر من نفسه لنفسه خلاف ما هو به من الحال، وهذا لا يخفى فساده. قال ومما يبين فساد تأويل ابن عيينة أيضا أن الاستغناء عن الناس بالقرآن من المحال أن يوصف أحد به أنه يؤذن له فيه أو لا يؤذن، إلا أن يكون الإذن عند ابن عيينة بمعنى الإذن الذي هو إطلاق وإباحة. وإن كان كذلك فهو غلط من وجهين، أحدهما من اللغة والثاني من إحالة المعنى عن وجهه. أما اللغة فإن الإذن مصدر قوله آذن فلان لكلام فلان، فهو
صحيح
الأذن
إلا أن يكون الأذن عند ابن عيينة بمعنى الإذن الذي هو إطلاق وإباحة، وإن كان كذلك فهو غلط من وجهين، أحدهما من اللغة والثاني من إحالة المعنى عن وجهه. أما اللغة فإن الأذن
كلاه كلها عندي الهمزة
مكسورة
تحت، نعم تحت
نعم، فإن الأذن مصدر قوله أذن فلان لكلام فلان، فهو يأذن له إذا استمع له وأنصت.
نعم أحسن الله إليك.
جميل.
إلا أن يكون الأذن عند نعم
أذن فلان
أذن
فهو
نعم.
يأذن
لكن نعم. فإن الأذن
نعم صحيح طيب. فإن الأذن نعم
نعم,
نعم.
قال رحمه الله تعالى: إلى أن يكون الآذن عند ابن عيينة بمعنى الإذن الذي هو إطلاق وإباحة. وإن كان كذلك فهو غلط من وجهين، أحدهما من اللغة والثاني من إحالة المعنى عن وجهه. أما اللغة فإن الآذن مصدر قوله آذن فلان لكلام فلان، فهو يأذن له إذا استمع له وأنصت، كما قال تعالى: وأذنت لربها وحقت، بمعنى سمعت لربها وحق لها ذلك، كما قال عدي بن زيد: إن همي في سماع وأذن، بمعنى في سماع واستماع. بمعنى فمعنى قوله ما أذن الله لشيء إنما هو ما استمع الله لشيء من كلام الناس مستمع لنبي يتغنى بالقرآن. وأما الإحالة في المعنى فلأن الاستغناء بالقرآن عن الناس غير جائز وصفه بأنه مسموع ومأذون له. انتهى كلام الطبري. قال أبو الحسن بن بطال: وقد وقع الإشكال في هذه المسألة أيضا بما رواه ابن أبي شيبة قال: حدثنا زيد بن حباب قال: حدثني موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن وتغنوا به واكتبوه، فوالذي نفسي بيده لو أشد تفصيا من المخاض من العقل. قال: وذكر عمر بن شبه قال: ذكر لأبي عاصم النبيل تأويل ابن عيينة في قوله يتغنى بالقرآن يستغني به، فقال: لم يصنع ابن عيينة شيئا. حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عبيد قال: كانت لداود نبي الله صلى الله عليه وسلم معزفة يتغنى عليها يبكي ويبكي. فقال ابن عباس: إنه كان يقرأ الزبور بسبعين لحنا تكون فيهن، ويقرأ قراءة يطرب منها الجموع. وسئل الشافعي رحمه الله تعالى عن تأويل ابن عيينة فقال: نحن أعلم بهذا، لو أراد به الاستغناء لقال: من لم يستغني بالقرآن، ولكن لما قال يتغنى بالقرآن علمنا أنه أراد به التغني. قال: ولأن تزيينه وتحسين الصوت به والتطريب بقراءته أوقع في النفوس وأدعى إلى الاستماع والإصغاء إليه، ففيه تنفيذ للفظه إلى الأسماع ومعانيه إلى القلوب، وذلك عون على المقصود، وهو بمنزلة الحلاوة التي تجعل في الدواء لتنفذه إلى موضع الداء، منزلة الأفاويه والطيب الذي يجعل في الطعام لتكون الطبيعة أدعى له قبولا، بمنزلة الطيب والتحلي وتجمل المرأة لبعلها ليكون أدعى إلى مقاصد النكاح. قال: ولا بد للنفس من طرب واشتياق إلى الغناء، فعوضت عن طرب الغناء بطرب القرآن، كما عوضت عن كل محرم ومكروه بما هو خير لها منه، وكما عوضت عن الاستقسام بالأزلام بالاستخارات التي هي محض التوحيد والتوكل، وعن السفاح بالنكاح، وعن القمار بالمراهنة بالنصال، وسباق الخيل، وعن السماع الشيطاني بالسماع الرحماني القرآني، ونظائره كثيرة جدا. قال: والمحرم لا بد أن يشتمل على مفسدة راجحة أو خالصة، وقراءة التطريب والألحان لا تتضمن شيئا من ذلك، فإنها لا تخرج الكلام عن وضعه ولا تحول بين السامع وبين فهمه، ولو كانت متضمنة لزيادة الحروف كما ظن المانع منها لأخرجت الكلمة عن موضعها وحلت بين السامع وبين فهمها ولم يدري ما معناها، والواقع بخلاف ذلك. قال: وهذا التطريب والتلحين إما راجع إلى كيفية الأداء، وتارة يكون سليقة وطبيعة، وتارة يكون تكلفا وتعقلا، وكيفيات الأداء لا تخرج الكلام عن وضع مفرداته، بل هي صفات لصوت المؤدي، جارية مجرى ترقيقه وتفخيمه وإمالته، وجارية مجرى وجود القراء الطويلة والمتوسطة، لكن تلك الكيفيات متعلقة بالحروف، وكيفيات الألحان والتطريب وكيفيات الألحان والتطريب متعلقة بالأصوات، والآثار في هذه الكيفيات لا يمكن نقلها بخلاف كيفيات أداء الحروف، فلهذا نقلت تلك بألفاظها، ولم يمكن نقل هذه بألفاظها، بل نقل منها ما أمكن نقله كترجيع النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الفتح بقوله قال: والتطريب والتلحين راجع إلى أمرين، مد وترجيع. وقد ثبت عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمد صوته بالقراءة: يمد الرحمن ويمد الرحيم. وثبت عنه الترجيع كما تقدم. قال المانعون من ذلك: الحجة لنا من وجوه، أحدها ما رواه حذيفة بن اليمن عن النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن بلحون العرب وأصواتها، وإياكم ولحون أهل الكتاب والفسق، فإنه سيجيء من بعد أقوام يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والنوح لا يجاوز حناجرهم، مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم. وراه أبو الحسن رزين في تجريد الصحاح، وراه أبو عبد الله الحكيم الترمذي في نوادر الأصول، يحتج به القاضي أبو يعلى في الجامع، واحتج معه بحديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم ذكر شرائط الساعة وذكر أشياء منها: أن يتخذ القرآن مزامير يقدمون أحدهم ليس بأقرائهم ولا أفضلهم، ما يقدمونه إلى يغنيهم غناء. قال: وقد جاء زياد النهدي إلى أنس رضي الله عنه مع القراء، ما يقدمونه إلا ليغنيهم غناء. قال: وقد جاء زياد النهدي إلى أنس رضي الله عنه مع القراء، فقيل له اقرأ، فرفع صوته وطرب، وكان رفيع الصوت، فكشف أنس عن وجهه وكان على وجهه خرقة سوداء، وقال: هذا ما هكذا كان يفعلون، وكان إذا رأى شيئا من كبر على الخلق قطع مديه. قالوا خدنا عن النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن المطرب في أذانه من التطريب، كما روى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذن يطرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأذان سهل سمح، فإن كان أذانك سهلا سمحا وإلا فلا تؤذن. روى الدرقطني وروى عبد الغني بن سعيد الحافظ من حديث قتادة عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابي قال كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم المادة ليس فيها ترجيع. قال والترجيع والتطريب يتضمن همز ما ليس بمهموز، ومد ما ليس بممدود، وترجيع الالف الواحد الفات والواوات والياء ياءات، فيؤدي ذلك الى زيادة في القرآن، وذلك غير جائز. قالوا ولا حد لما يجوز من ذلك وما لا يجوز منه، فان حد بحد معين كان تحكما في كتاب الله تعالى ودينه، وان لم يحد بحد افضى الى ان يطلق لفاعله ترديد الاصوات وكثرة الترجيعات والتنويع في اصناف الايقاعات والالحان المشبهة للغناء، كما يفعل أهل الغناء بالأبيات، وكما يفعله كثير من القراء أمام الجنائز، ويفعله كثير من قراء الأصوات، مما يتضمن تغيير كتاب الله والغناء به على نحو ألحان الشعر والغناء، ويوقعون الإيقاعات عليه مثل الغناء سواء، اجتراء على الله وكتابه، وتلاعبا بالقرآن، وركونا إلى تزيين الشيطان، ولا يجيز ذلك أحد من علماء الإسلام. ومعلوم أن التطريب والتلحين ذريعة مفضية إلى هذا إفضاء طيبة. فالمنع منه كالمنع من الذرائع الموصلة إلى الحرم، فهذا نهاية إقدام الفريقين ومنتهى احتجاج الطائفتين. وفصل النزاع، أن يقال التطريب والتغني على وجهين، أحدهما ما اقتضته الطبيعة وسمحت به من غير تكلف ولا تمرين ولا تعليم، بل إذا خلي وطبعه واسترسلت طبيعته جاءت بذلك التطريب والتلحين، فذلك جائز. وإن عان طبيعته بفضل تزيين وتحسين، كما قال أبو موسى الأشعري للنبي صلى الله عليه وسلم وعلمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا، والحزين ومن هاجه الطرب والحب والشوق لا يملك من نفسه دفع التحزين والتطريب في القراءة، ولكن النفوس تقبله وتستحليه لموافقته الطبع وعدم التكلف والتصنع فيه، فهو مطبوع لا متطبع، وكلف لا متكلف. فهذا هو الذي كان السلف يفعلونه ويستمعونه، والتغني الممدوح المحمود، وهو الذي يتأثر به التالي والسامع. وعلى هذا الوجه تحمل أدلة أرباب هذا القول كلها. الوجه الثاني، ما كان من ذلك صناعة من الصنائع وليس في الطابع السماحة به، بل لا يحصل إلا بتكلف وتصنع وتمرن، كما يتعلم أصوات الغناء بأنواع الألحان البسيطة والمركبة على إيقاعات مخصوصة وأوزان مخترعة لا تحصل إلا بالتعلم والتكلف، فهذه هي التي كرهها السلف وعابوها وذموها ومنعوا القراءة بها وأنكروا على من قرأ بها. وأدلة أرباب هذا القول إنما تتناول هذا الوجه، وبهذا التفصيل يزول الاشتباه ويتبين الصواب من غيره، وكل من له علم بأحوال السلف يعلم قطعا أنهم براء من القراءة بألحان الموسيقى المتكلفة التي هي إيقاعات وحركات موزونة معدودة محدودة، وأنهم أتقى لله من أن يقرأوا بها ويسوغوها، ويعلم قطعا أنهم كانوا يقرؤون بالتحزين والتطيب ويحسنون أصواتهم بالقرآن، ويقرؤون بشجن تارة وبطرب تارة وبشوق تارة، وهذا أمر مركوز في الطباع تقاضيه، ولم ينهى عنه الشارع مع شدة تقاضي الطباع له، بل أرشد إليه وندب إليه، وأخبر عن استماع الله لمن قارأ به، وقال ليس منا من يتغنى بالقرآن. وفيه وجهان، أحدهما أنه إخبار بالواقع الذي كلنا نفعله، والثاني أنه نفي لهدي من لم يفعله عن هديه وطريقته صلى الله عليه وسلم. وإياكم، أحسن الله عليكم.
نعم، يقرأ الشيخ محمود.
نعم شيخان.
تفضل شيخ محمود.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في عيادة المرضى. كان صلى الله عليه وسلم يعود من مرض من أصحابه، وعاد غلاما كان يخدمه من أهل الكتاب، وعاد عمه وهو مشرك، وعرض عليهما الإسلام، فأسلم اليهودي ولم يسلم. وكان يدنو من المريض ويجلس عند رأسه ويسأله عن حاله فيقول: كيف تجدك؟ وذكر أنه كان يسأل المريض عما يشتهيه فيقول: هل تشتهي شيئا؟ فإن اشتهى شيئا وعلم أنه لا يضبه أمر له به، وكان يمسح يده اليمنى على المريض ويقول: اللهم رب الناس أذهب البأس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. وكان يقول: امسح البأس رب الناس، بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت. وكان يدعو للمريض ثلاثا كما قال لسعد: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. وكان إذا دخل على المريض يقول له: لا بأس، طهور إن شاء الله. وربما كان يقول: كفارة وطهور. وكان يرقي من به قرحة أو جرح أو شكوى، فيضع سبابته بالأرض ثم يرفعها ويقول: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا. هذا في الصحيحين، وهو يبطل اللفظة التي جاءت في حديث 70 ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وأنهم لا يرقون ولا يسترقون. فقوله في الحديث لا يرقون غلط من الراوي. سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ذلك، قال: وإنما الحديث هم الذين لا يسترقون. قلت: وذلك لأن هؤلاء دخلوا الجنة بغير حساب بكمال توحيدهم، ولهذا نفى عنهم الاسترقاء، وهو سؤال الناس أن يرقوهم. ولهذا قال: وعلى ربهم يتوكلون. فكمال توكلهم على ربهم وسكونهم إليه وثقتهم به ورضاهم عنه وإنزال حوائجهم به، لا يسألون الناس شيئا، لا رقية ولا غيرها، ولا يحصل لهم طيرة تصدهم عما يقصدونه، فإن الطيرة تنقص التوحيد وتضعفه. قال: والراقي متصدق محسن، والمسترقي سائل. والنبي صلى الله عليه وسلم رقى ولم يسترقي، وقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. فإن قيل: فما تصنعون بالحديث الذي في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ويمسح بهما ما استطاع من جسده، ويبدأ بهما على رأسه ووجهه ما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. قالت عائشة: فلما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرني أن أفعل ذلك به. فالجواب أن هذا الحديث قد روي ب3 ألفاظ، أحدها هذا، والثاني أنه كان ينفث على نفسه، والثالث قالت: كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيده بيد نفسه لبركتها. وفي لفظ رابع كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث. وهذه الألفاظ يفسر بعضها بعضا. وكان صلى الله عليه وسلم ينفث على نفسه وضعفه ووجعه يمنعه أحسن الله إليكم وضعفه ووجعه يمنعه من إمرار يده على جسده كله. فكان يأمر عائشة أن تمر يده على جسده بعد نفثه هو، وليس ذلك من الاسترقاء في شيء، وهي لم تقل كان يأمرني أن أرقيه، وإنما ذكرت المسح بيده بعد النفث. أحسن الله إليكم، كان يأمرني أن أرقيه، وإنما ذكرت المسح بيده بعد النفث على جسده، ثم قالت: كان يأمرني أن أفعل ذلك به، أي أن أمسح جسده بيده كما كان يفعل. ولم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام أن يخص يوما من الأيام بعيادة المريض ولا وقتا من الأوقات، بل شرع لأمته عيادة المريض ليلا ونهارا وفي سائر الأوقات. وفي المسند عنه: إذا عاد الرجل أخاه المسلم مشى في خر في 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 خرفة في خرفة أحسن الله إليكم في خرفة الجنة حتى يجلس، فإن جلس غمرته الرحمة، فإن كان غدوة صلى عليه 70 ألف ملك حتى يمسي، وإن كان مساء صلى عليه 70 ألف ملك حتى يصبح. وفي لفظ: ما من مسلم يعود مسلما إلا بعث الله له 70 ألف ملك يصلون عليه أي ساعة من النهار كانت حتى يمسي، وأي ساعة من الليل كانت حتى يصبح. وكان يعود من الرمد وغيره، وكان أحيانا يضع يده على جبهة المريض ثم يمسح صدره وبطنه ويقول: اللهم اشفه، وكان يمسح وجهه أيضا. وكان إذا يأس من المريض قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الجنائز والصلاة عليها واتباعها ودفنها، وما كان يدعو به للميت في صلاة الجنازة وبعد الدفن وتوابع ذلك. كان هديه صلى الله عليه وسلم في الجنائز أكمل الهدي، مخالفا لهدي سائر الأمم، مشتملا على الإحسان إلى الميت ومعاملته بما ينفعه في قبره ويوم معاده، وعلى الإحسان إلى أهله وأقاربه، وعلى إقامة عبودية الحي لله وحده فيما يعامل به الميت. وكان من هديه في الجنائز إقامة العبودية للرب تبارك وتعالى على أكمل الأحوال، والإحسان إلى الميت وتجهيزه إلى الله على أحسن أحواله وأفضلها، ووقوفه وقوف أصحابه صفوفا يحمدون الله ويستغفرون له ويسألون له المغفرة والرحمة والتجاوز عنه، ثم المشي بين يديه إلى أن يودعوه حفرته، ثم يقول هو وأصحابه بين يديه، ثم يقوم هو وأصحابه بين يديه على قبره سائلين له التثبيت أحوج ما كان إليه، ثم يتعاهده بالزيارة له في قبره والسلام عليه والدعاء له كما يتعاهد الحي صاحبه في دار الدنيا. فأول ذلك تعاهده في مرضه وتذكيره الآخرة وأمره بالوصية والتوبة وأمر من حضره بتلقينه شهادة أن لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه، ثم النهي عن عادة الأمم التي لا تؤمن بالبعث والنشور من لطم الخدود وشق الثياب وحلق الرؤوس ورفع الصوت بالندب والنياحة وتوابع ذلك، وسن الخشوع للميت والبكاء الذي لا صوت معه وحزن القلب، وكان يفعل ذلك ويقول تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وسن لأمته الحمد والاسترجاع والرضا عن الله، ولم يكن ذلك منافيا لدمع العين وحزن القلب، ولذلك كان أفضل الخلق عن الله في قضائه وأعظمهم له حمدا، وبكى مع ذلك يوم موت ابنه إبراهيم رأفة منه ورحمة للولد ورقة عليه، والقلب ممتلئ بالرضا عن الله عز وجل وشكره، واللسان مشتغل بذكره وحمده. ولما ضاق هذا المشهد والجمع بين الأمرين على بعض العارفين يوم مات ولده جعل يضحك، فقيل له أتضحك في هذه الحال؟ قال إن الله تعالى قضى بقضاء فأحببت أن أرضى بقضائه، فأشكل هذا على جماعة من أهل العلم، فقالوا كيف يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات ابنه إبراهيم وهو أفضل الخلق عن الله ويبلغ الرضا بهذا العارف إلى أن يضحك؟ فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هدي نبينا صلى الله عليه وسلم كان أكمل من هدي هذا العارف، فإنه أعطى العبودية حقها فاتسع قلبه للرضا عن الله ولرحمة الولد والرقة عليه، فحمد الله ورضي عنه في قضائه وبكى رحمة ورأفة، فحملته الرأفة على البكاء وعبوديته لله ومحبته له على البغى والحمد. وهذا العارف ضاق قلبه عن اجتماع الأمرين ولم يتسع باطنه لشهودهما والقيام بهما، فشغلته عبودية البغى عن عبودية الرحمة والرأفة. فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم الإسراع بتجهيز الميت إلى الله وتطهيره وتنظيفه وتطيبه وتكفينه في الثياب البيض، ثم يؤتى به إليه فيصلي عليه بعد أن كان يدعى إلى الميت عند احتضاره، فيقيم عنده حتى يقضي، ثم يحضر تجهيزه، ثم يصلي عليه ويشيعه إلى قبره. ثم رأى الصحابة أن ذلك يشق عليه، فكانوا إذا قضى الميت دعوه فحضر تجهيزه دعوه فحضر تجهيزه وغسله وتكفينه، ثم رأوا أن ذلك يشق عليه، فكانوا هم يجهزون ميتهم ويحملونه إليه صلى الله عليه وسلم على سريره فيصلي عليه خارج المسجد، ولم يكن من هديه الراتب الصلاة عليه في المسجد، وإنما كان يصلي على الجنازة خارج المسجد، وربما كان يصلي أحيانا على الميت في المسجد كما صلى على سهيل بن بيضاء وأخيه في المسجد، ولم يكن ذلك سنته وعادته. وقد روى أبو داود في سننه من حديث صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. وقد اختلف في لفظ الحديث، فقال الخطيب في روايته لكتاب السنن في الأصل فلا شيء عليه، وغيره يرويه فلا شيء له، وقد رواه ابن ماجة في سننه ولفظه فليس له شيء، ولكن قد ضعف الإمام أحمد وغيره هذا الحديث. قال الإمام أحمد هو مما تفرد به صالح مولى التوأمة، وقال البيهقي هذا حديث يعد في أفراد صالح، وحديث عائشة أصح منه، وصالح مختلف في عدالته، كان مالك يجذحه. ثم ذكر عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنه صلي عليهما في المسجد. أحسن الله إليكم. ثم ذكر عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنه صلي عليهما في المسجد. قلت وصالح ثقة في نفسه، كما قال عباس الدوري عن ابن معين هو ثقة في نفسه، وقال ابن أبي مريم ويحيى ثقة حدة. فقلت له إن مالكا تركه، فقال إن مالكا أدركه بعد أن خلف، والثوري إنما أدركه بعد أن خلف فسمع منه، لكن ابن أبي ذئب سمع منه قبل أن يخرف، وقال علي بن المديني هو ثقة إلا أنه خالف وكابر، فسمع منه الثوري بعد الخالف، وسمع ابن أبي ذئب منه قبل أحسن الله عليكم بعد الخارف، وسمع ابن أبي ذئب منه قبل ذلك. وقال ابن حبان تغير في سنة 25 و100، ودعا لا يأتي أحسن الله عليكم في سنة 25 و100، وجعل يأتي بما يشبه الموضوعات عن الثقات، فاختلط حديثه الأخير بحديثه القديم ولم يتميز، فاستحق الترك انتهى كلامه. وهذا الحديث حسن، فإنه من رواية ابن أبي ذئب عنه، وسماعه منه قديم قبل اختلاطه، فلا يكون اختلاطه موجبا لرد ما حدث به قبل الاختلاط. وقد سلك الطحاوي في حديث أبي هريرة هذا وحديث عائشة مسلكا آخر، فقال صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء في المسجد منسوخة، وترك ذلك آخر الفعلين من رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل إنكار عامة الصحابة ذلك على عائشة.
ذلك آخر الفعلين،
أحسن الله إليكم، وترك ذلك آخر الفعلين من رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل إنكار عامة الصحابة ذلك على عائشة، وما كانوا ليفعلوه إلا لما علموا خلاف ما نقلت. ورد ذلك على الطحاوي جماعة منهم البيهقي وغيره. قال البيهقي ولو كان عند أبي هريرة نسخ ما روته عائشة لذكره يوم صلي على أبي بكر في المسجد، ويوم صلي على عمر بن الخطاب في المسجد، ولذكره من أنكر على عائشة أمرها بإدخاله المسجد، ولذكره أبو هريرة حين روت فيه الخبر، وإنما أنكره من لم يكن له معرفة بالجواز، فلما روت فيه الخبر سكتوا ولم ينكروه ولا عارضوه بغيره. قال الخطبي وقد ثبت أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما صلي عليهما في المسجد، ومعلوم أن عامة المهاجرين والأنصار شهدوا الصلاة عليهما. وفي تركهم الإنكار الدليل على جوازه. قال ويحتمل أن يكون معنى حديث أبي هريرة إن ثبت متأولا على نقصان الأجر، وذلك أن من صلى عليها في المسجد فالغالب أنه ينصرف إلى أهله ولا يشهد دفنه، وأن من سعى إلى الجنازة فصلى عليها بحضرة المقابر شهد دفنه وأحرز أجر القيراطين. وقد يجر أيضا على كثرة خطاه، وصار الذي يصلي عليه في المسجد منقوص الأجر بالإضافة إلى من يصلي عليه خارج المسجد. وتأولت طائفة معنى قوله فلا شيء له، أي فلا شيء عليه، يتحد معنى اللفظين ولا يتناقضان كما قال تعالى وإن أسأتم فلها، أي فعليها. فهذه طرق الناس في هذين الحديثين. وصاب ما ذكرناه أولا، وأن سنته وهديه الصلاة على الجنازة خارج المسجد إلا لعذر، وكلا الأمرين جائز، والأفضل الصلاة عليها خارج المسجد، والله أعلم. فصل. وكان من أبيه صلى الله عليه وسلم تسجية الميت إذا مات، وتغميض عينه، وتغطية وجهه وبدنه، وكان ربما يقبل الميت كما قبل عثمان بن مضعون وبكى. وكذلك الصديق أكب عليه فقبله بعد موته صلى الله عليه وسلم، وكان يأمر بغسل الميت 3 أو 5 أو أكثر بحسب ما يراه الغاسل، ويأمر بالكافور في الغسلة الأخيرة، وكان لا يغسل الشهداء قتل المعركة. وذكر الإمام أحمد أنه نهى عن تغسيلهم، وكان ينزع عنهم الجلود والحديد ويدفنهم في ثيابهم ولم يصلي عليه. أحسن الله إليكم، والحديد ويدفنهم في ثيابهم ولم يصلي عليهم. وكان ينزع عنهم الجلود والحديد ويدفنهم في ثيابهم ولم يصلي عليهم. وكان إذا مات المحرم أمر أن يغسل بماء وسدر، ويكفن في ثوبيه وهما ثوب إحرامه إزاره ورداؤه، وينهى عن تغطيبه وتغطية رأسه، وكان يأمر من والي الميت أن يحسن كفنه ويكفنه في البياض، وينهى عن المغالاة في الكفن، وكان إذا قصر الكفن عن ستر جميع البدن غطى رأسه وجعل على رجليه من العشب. فصل. وكان إذا قدم إليه ميت يصلي عليه سأل هل عليه دين أم لا، فإن لم يكن عليه دين صلى عليه، وإن كان عليه دين لم يصلي عليه، وأذن لأصحابه أن يصلوا عليه، فإن صلاته شافعة وشفاعته موجبة،
فإن صلاته شافعة
نعم
عندك شافعة.
فإن صلاة، لا أحسن الله يكون شفاعة، نعم، فإن صلاته شفاعة وشفاعته موجبة، والعبد مرتهن بدينه ولا يدخل الجنة حتى يقضى عنه. فلما فتح الله عليه كان يصلي على المدين ويتحمل دينه ويدع ماله لورثته.
ويدعو
فإن أحسن الله إليكم ويدع ماله لورثته. فإن أخذ في الصلاة عليه كبر وحمد الله وأثنى عليه. وصلى ابن عباس على جنازة فقرأ التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب، وقال لتعلموا أنها سنة. وكذلك قال أبو أمامة بن سهيل إن قراءة الفاتحة الأولى سنة،
أبو
ويكتب عن
أمامة بن سهل.
أحسن الله إليكم أبو أمامة بن سهل إن قراءة الفاتحة في الأولى سنة، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب،
أن يقرأ
أن يقرأ عن أحسن الله إليكم أن يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب، ولا يصح إسناده. قال شيخنا: لا تجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، بل هي سنة. وذكر أبو أمامة بن سهل عن جماعة من الصحابة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة. وروى يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة أنه سأل عبادة بن الصامت عن الصلاة على الجنازة، فقال: أنا والله أخبرك، تبدأ فتكبر ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: اللهم إن عبدك فلان كان لا يشرك بك شيئا، وأنت أعلم به، إن كان محسنا فزد في إحسانه،
كان
وإن
لا
كان مسيئا
يشرك بك وأنت أعلم به.
نعم، اللهم أحسن الله إليكم، اللهم إن عبدك فلانا كان لا يشرك بك وأنت أعلم به، إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. فصل: ومقصود الصلاة على الجنازة هو الدعاء للميت، لذلك حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقل عنه ما لم ينقل من قراءة الفاتحة والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فحفظ من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذبه من العذاب، وأعذه من
وأعزه.
العذاب، نعم،
نعم.
أحسن الله إليكم، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. وحفظ من دعائه: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. وحفظ من دعائه: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقيه من فتنة القبر ومن عذاب النار، فأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم. وحفظ من دعائه أيضا: اللهم أنت ربها، وأنت خالق وأنت خ... وأنت خلقتها وأنت رزقتها، أنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وتعلم سرها وعلانيتها، جئنا شفعاء فاغفر لها. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بإخلاص الدعاء للميت، وكان يكبر 4 تكبيرات، وصح عنه أنه كبر 5، وكان الصحابة بعده يكبرون 4 و5، وكان الصحابة يكبرون بعده 4 و5 و6. فكبر زيد بن أرقم 5، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كبرها، ذكره مسلم. وكبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه عنه على سهل بن حنين 6، وكان يكبر على أهل بدر 6، وكان على غيرهم من الصحابة على غيرهم من الصحابة 5، وعلى سائر الناس 4، ذكره الدارقطني. وذكر سعيد بن منصور عن الحكم بن عتيبة أنه قال: كانوا يكبرون على أهل بدر 5 و5 و6 و7، وهذه آثار صحيحة فلا موجب للمنع منها. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع مما زاد على 4، بل فعله هو وأصحابه بعده. والذين منعوا من الزيادة على 4 منهم من احتج بحديث ابن عباس أن آخر جنازة صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم كبر 4، قالوا: وهذا آخر الأمرين، وإنما يؤخذ بالآخر، فالآخر من فعله صلى الله عليه وسلم هذا، فالآخر من فعله صلى الله عليه وسلم هذا. وهذا الحديث قد قال الخلال في العلل: أخبرني حرب قال: سئل الإمام أحمد عن حديث أبي المليح عن ميمونة عن ابن عن ميمون عن عن ميمون عن ابن عباس فذكر الحديث فقال أحمد هذا كذب ليس له أصل، إنما رواه محمد بن زياد الطحان وكان يضع الحديث. واحتجوا بأن ميمون بن مهران روى عن ابن عباس أن الملائكة لما صلت على آدم عليه الصلاة والسلام كبرت عليه أربعة وقالوا تلك سنتكم يا بني آدم. وهذا الحديث قد قال فيه الأثرم جرى ذكر محمد بن معاوية النيسابوري الذي كان بمكة، فسمعت أبا عبد الله قال رأيت أحاديثه موضوعة، فذكر منها عن أبي المليح عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أن الملائكة لما صلت على آدم كبرت عليه أربعة واستعظمه أبو عبد الله. وقال أبو المليح كان أصح حديثا وأتقى لله من أن يروي مثل هذا. واحتدوا بما رواه البيهقي من حديث يحيى عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لما صلت على آدم كبرت عليه أربعة وقالت هذه سنتكم يا بني آدم. وهذا لا يصح، وقد روي مرفوعا وموقوفا. وكان أصحاب معاذ يكبرون خمسا قال علقمة قلت لعبد الله إن ناسا من أصحاب معاذ قد قدموا من الشام فكبروا على ميت لهم خمسة، فقال عبد الله ليس على الميت في التكبير وقت، كبر ما كبر الإمام، فإن انصرف الإمام فانصرف. فصل. وأما هديه صلى الله عليه وسلم في التسليم من صلاة الجنازة فروي عنه أنه كان يسلم وحده، وروي عنه أنه كان يسلم تسليمتين. أنه أحسن الله إليكم أنه كان يسلم واحدة، وروي عنه أنه كان يسلم تسليمتين. روى البيهقي وغيره من حديث المقبوري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر أربعا وسلم تسليمة واحدة، لكن قال الإمام أحمد في رواية الأثر هذا الحديث عندي موضوع، ذكره الخلال في العلل. وقال إبراهيم الهجري حدثنا عبد الله بن أبي أوفى أنه صلى على جنازة ابنته فكبر أربعة فمكث ساعة حتى ظننا أنه يكبر خمسة، ثم سلم عن يمينه وعن شماله، فلما انصرف قلنا له ما هذا؟ فقال إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس، إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة، ذكرهما البيهقي، ولكن إبراهيم بن مسلم العبدي الهجري ضعفه يحيى بن معين والنسائي وأبو حاتم، وحديثه هذا قد رواه الشافعي في كتاب حرملة عن سفيان عنه، وقال كبر عليها أربعا ثم قام ساعة فسبح به القوم فسلم، ثم قال كنتم ترون أني أزيد على أربع، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أربعة ولم يقل ثم سلم عن يمينه وشماله. وراه ابن ماجة من حديث المحاربي عنه كذلك ولم يقل ثم سلم عن يمينه وشماله. وذكر السلام عن يمينه وعن شماله وذكر السلام عن يمينه وعن شماله انفرد بها شريك عنه قال البيهقي، ثم عزاه للنبي صلى الله عليه وسلم في التكبير فقط أو في التكبير وغيره. قلت والمعروف عن ابن أبي أوفى خلاف ذلك أنه كان يسلم واحدة، ذكره الإمام أحمد عنه. قال أحمد بن القاسم قيل لأبي عبد الله أتعرف عن أحد من الصحابة أنه كان يسلم على الجنازة تسليمتين؟ قال لا، ولكن عن ست من الصحابة أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة خفيفة عن يمينه. فذكر ابن عمر وابن عباس وأبا هريرة وواثلة بن الأسقع وابن أبي أوفى وزيد بن ثابت. وذكر البيهقي على علي بن أبي طالب وجاد بن عبد الله.
البيهقي علي بن أبي
أحسن الله إليكم، زاد البيهقي علي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وأبا أمامة بن سهل بن حنيف، فهؤلاء عشرة من الصحابة. وأبو أمامة أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وسماه باسم جده لأمه أبي أمامة أسعد بن زرارة، وهو معدود في الصحابة ومن كبار التابعين. وأما رفع اليدين فقال الشافعي ترفع للأثر، والقياس على السنة في الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في كل تكبيرة كبرها في الصلاة وهو قائم. قلت يريد بالأثرم ما رواه عن ابن عمر وأنس بن مالك أنهما كانا يرفعان أيديهما كلما كبرا على الجنازة، ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في أول التكبير ويضع اليمنى على اليسرى، ذكره البيهقي في السنن. وفي الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على يده اليسرى في صلاة الجنازة، وهو ضعيف بيزيد بن سنان الرهاوي. فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر، فصلى مرة على قبر بعد ليلة، ومرة بعد 3، ومرة بعد شهر، ولم يوقت في ذلك وقتا. قال أحمد رحمه الله: من يشك في الصلاة على القبر ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الجنازة صلى على القبر من 6 أوجه كلها حسان. فحد الإمام أحمد الصلاة على القبر بشهر، إذ هو أكثر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعده. وحده الشافعي رحمه الله تعالى بما إذا لم يبلى الميت، ومنع منها مالك وأبو حنيفة رحمهم الله إلا للولي إذا كان غائبا. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم عند رأس الرجل ووسط المرأة. فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم الصلاة على الطفل، فصح عنه أنه قال: الطفل يصلى عليه. وفي سنن ابن ماجة مرفوعا: صلوا على أطفالكم فإنهم من أفراطكم. قال أحمد بن أبي عبدة: سألت أحمد متى يجب أن يصلى على السقط، قال: إذا أتى عليه 4 أشهر، لأنه ينفخ في الروح. قلت: في حديث المغيرة بن شعبة الطفل يصلى عليه، قال: صحيح مرفوع. قلت: ليس في هذا بيان الأربعة الأشهر ولا غيرها. قال: قد قاله سعيد بن المسيب. فإن قيل: فهل صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابن إبراهيم يوم مات؟ قيل: قد اختلف في ذلك. فروى أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله عنها قالت: مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 18 شهرا، فلم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثني أبي عن ابن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة فذكره. وقال أحمد في رواية حنبل: هذا حديث منكر جدا، ووهب بن إسحاق وقال الخلال وقرئ
يعني أحمد ابن إسحاق.
نعم، أحسن الله إليكم ووهب بن إسحاق وقال الخلال وقرئ على عبد الله قال حد وحكري على عبد الله حدثني أبي قال: حدثنا أسود بن عامر قال: حدثنا إسرائيل قال: حدثنا جابر الجعفي عن عامر عن البراء بن عازب قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن إبراهيم ومات وهو ابن ستة عشر شهرا. وذكر أبو داود عن البهي قال: لما مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقاعد وهو مرسل. والبهي اسمه عبد الله بن ياسر الكوفي. وذكر عن عطاء بن رباح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابنه إبراهيم وهو ابن 70 ليلة، وهذا مرسل، وهو فيه ووهم فيه عطاء، فإنه قد كان تجاوز السنة. فاختلف الناس في هذه الآثار، فمنهم من أثبت الصلاة عليه ومنع صحة حديث عائشة كما قال الإمام أحمد وغيره. قالوا: وهذه المراسيل مع حديث البراء يشد بعضها بعضا. ومنهم من ضعف حديث البراء لجابر الجعفي وضعف هذه المراسيل وقال: حديث ابن إسحاق أصح منها. ثم اختلف هؤلاء في السبب الذي لأجله لم يصلي عليه. فقال طائفة: استغنى ببنوة رسول أحسن الله إليكم ببنوة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قربة الصلاة التي هي شفاعة له، كما استغنى الشهيد بشهادته عن الصلاة عليه. وقال طائفة أخرى: إنه مات يوم كسفت الشمس فاشتغل بصلاة الكسوف عن الصلاة فاشتغل بصلاة الكسوف عن الصلاة عليه. وقال الطائفة: لا تعارض بين هذه الآثار، فإنه أمر بالصلاة عليه فقيل صلي عليه، ولم يباشرها بنفسه لاشتغاله بصلاة الكسوف، وقيل لم يصلي عليه. وقالت فرقة: رواية المثبت أولى، لأن معه زيادة علم، وإذا تعارض النفي والإثبات قدم الإثبات. فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلي على من قتل نفسه ولا على من غل من الغنيمة، واختلف عنه في الصلاة على المقتول حدا كالزاني المغدوم. فصح أنه صلى الله عليه وسلم صلى على الجهينة التي رجمها، فقال عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ ذكره مسلم. وذكر البخاري في صحيحه قصة ماعز بن مالك، وقال: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خيرا، وصلى عليه. وقد اختلف عن الزهري في ذكر الصلاة عليه، فأثبت محمود بن غيلان عن عبد الرزاق عنه، وخالفه 8 من أصحاب عبد الرزاق فلم يذكروها، وهم إسحاق بن راهويه، ومحمد بن يحيى الذهلي، ونوح بن حبيب، والحسن بن علي، ومحمد بن المتوكل، وحميد بن زنجويه، وأحمد بن منصور الرمادي. قال البيهقي: وقول محمود بن غيلان إنه صلى عليه خطأ لإجماع أصحاب عبد الرزاق على خلافه، ثم إجماع أصحاب الزهري على خلافه. وقد اختلف في قصة ماعز بن مالك، فقال أبو سعيد الخدري: ما استغفرت له ولا سبه،
ما
ما استغفر
استغفر
له،
له.
نعم، أحسن الله إليكم، ما استغفر له ولا سبه. وقال بريدة بن الحصيب إنه قال: استغفروا لماعز بن مالك، استغفروا لماعز بن مالك، فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك. وذكرهما مسلم. وقال جابر: فصلى عليه، ذكره البخاري، وهو حديث عبد الرزاق المعلل. وقال أبو برزة الأسلمي: لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينهى عن الصلاة عليه، ذكره أبو داود. قلت: حديث الغامدي لم يختلف فيه أنه صلى عليها، وحديث ماعز إما أن يقال لا تعارض بين ألفاظه، فإن الصلاة فيه هي دعاؤه له بأن يغفر الله له، وترك الصلاة فيه وترك الصلاة في وترك وترك
وترك
الصلاة وترك الصلاة فيه هي تركه الصلاة على جنازته تأديبا وتحذيرا. وإما أن يقال: إذا تعارضت ألفاظه عدل عنه، إلى حديث الغامدي. فصل. وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى على الميت تبعه إلى المقابر ماشيا أمامه، وهذه كانت سنة خلفائه الراشدين من بعده، وسن لمن تبعها إن كان راكبا أن يكون
وسلم
وراءها.
صلى الله عليه وسلم
أحسن الله إليكم، وسن لمن تبعها إن كان راكبا أن يكون وراءها، وإن كان ماشيا أن يكون قريبا منها، إما خلفها أو أمامها أو عن يمينها أو عن شمالها. وكان يأمر بالإسراع بها حتى إن كانوا ليرملون بها رملة. وأما دبيب الناس اليوم خطوة خطوة، فبدعة مكروهة مخالفة للسنة ومتضمنة للتشبه بأهل الكتاب اليهود. وكان أبو بكر يرفع السوط على من يفعل ذلك، ويقول: لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نرمل رملة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: سألنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن المشي مع الجنازة، فقال: ما دون الخبب. رواه أهل السنن. وكان يمشي إذا تبع الجنازة ويقول: لم أكن لأركب والملائكة يمشون، فإذا انصرف عنها فربما مشي وربما ركب. وكان إذا تبعها لم يجلس حتى توضع، وقال: إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والمراد وضعها بالأرض. قلت: قال أبو داود روى هذا الحديث الثوري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، قال: وفيه حتى توضع بالأرض. ورواه أبو معاوية عن سهيل وقال: حتى توضع في اللحد. قال: وسفيان أحفظ من أبي معاوية من أبي معاوية. وقد روى أبو داود والترمذي عن عبادة بن الصامت قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في الجنازة حتى توضع في اللحد، لكن في إسناده بشر بن رافع. قال الترمذي: ليس بالقوي في الحديث. وقال البخاري: لا يتابع على حديثه. وقال أحمد: ضعيف. وقال ابن معين: حدث بمناكير. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال ابن حبان: يروي أشياء موضوعة كأنه المعتمد لها المتعمد لها. وقال ابن حبان يروي أشياء موضوعة كأنه المتعمد لها، فصل. ولم يكن من هديه صلى الله ولم يكن من هديه وسنته صلى الله عليه وسلم الصلاة على كل ميت غائب، فقد مات خلق كثير من المسلمين وهم غيب فلم يصلي عليهم، وصح عنه أنه صلى على النجاشي صلاته على الميت، فاختلف الناس في ذلك على 3 وجوه. أحدها أن هذا تشريع منه وسنة للأمة الصلاة على كل من غاب، وهذا قول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وقال أبو حنيفة ومالك هذا خاص به وليس ذلك لغيره، قال أصحابهما ومن الجائز أن يكون رفع له سريره فصلى عليه وهو يرى صلاته على الحاضر المشاهد وإن كان على مسافة من البعد وهو يرى صلاته على الحاضر المشاهد وإن كان على مسافة من البعد، والصحابة وإن لم يروه فهم تابعون للنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. قالوا ويدل على هذا أنه لم ينقل عنه أنه كان يصلي على كل الغائبين غيره وتركه سنة كما أن فيه وتركه أحسن الله لكم وتركه سنة كما أن فعله فعله سنة كما أن فعله سنة
له سنة
أحسن الله لكم كما أن فعله سنة وتركه سنة كما أن فعله سنة، ولا سبيل لأحد بعده إلى أن يعاين سرير الميت من المسافة البعيدة ويرفع له حتى يصلى عليه، فعلم أن ذلك مخصوص به. وقد روي عنه أنه صلى على معاوية بن معاوية الليثي وهو غائب ولكن لا يصح، فإن في إسناده العلاء بن يزيد ويقال ابن زيد
في إسناده العلاء
أحسن الله إليكم فإن في إسناده العلاء بن يزيد بن يزيد بن ابن زيد
بن زيد
نعم أسأل الله إليكم فإن في إسناده العلاء بن زيد ويقال ابن زيدل. قال علي بن المديني كان يضع الحديث، ورواه محبوب بن هلال عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس، قال البخاري لا يتابع عليه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية الصواب أن الغائب إن مات ببلد لم يصلى عليه فيه صلي عليه صلاة الغائب كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجاشي لأنه مات بين الكفار ولم يصلى عليه، وإن صلي عليه حيث مات لم يصلى عليه صلاة الغائب لأن الفرض قد سقط بصلاة المسلمين عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغائب وتركه وفعله وتركه سنة، وهذا له موضع والله أعلم. والأقوال 3 في مذهب أحمد وأصحهم في هذا التفصيل، والمشهور عند أصحابه الصلاة عليه مطلقة، فصل. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قام للجنازة لما مرت به وأمر بالقيام لها، وصح عنه أنه قعد، فاختلف في ذلك، فقيل القيام منسوخ والقعود آخر الأمرين، وقيل بل الأمران جائزان وفعله بيان للاستحباب وتركه بيان للجواز، وهذا أولى من ادعاء النسخ. فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم لا يدفن الميت عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ولا حين يقوم قائم الظهيرة، وكان من هديه اللحد وتعتيق القبر وتوسيعه من عند رأس الميت ورجليه، ويذكر عنه أنه كان إذا وضع الميت في القبر قال بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويذكر عنه أيضا أنه كان يحث التراب على قبر الميت إذا دفن من قبل رأسه 3، وكان إذا فرغ من دفن الميت قام على قبره هو وأصحابه وسأل له التثبيت وأمرهم أن يسألوا له التثبيت، ولم يكن يجلس يقرأ عند القبر ولم يلقن الميت كما يفعله الناس اليوم. وما الحديث الذي رواه الطبراني في معجمه من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم من إخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل يا فلان فإنه يسمعه ولا يجيب ثم يقول يا فلان ابن فلانة فإنه يستوي قاعدا ثم يقول يا فلان ابن فلانة فإنه يقول أرشدنا يرحمك الله ولكن لا تشعرون. ثم يقول: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما، فإن منكرا ونكيرا يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه ويقول: انطلق بنا ما نقعد عند من لقنا حجته، فيكون الله حديده دونهما. فقال رجل: يا رسول الله، فإن لم يعرف أمه، قال: فينسبه إلى حواء.
فينسبه
أحسن الله عليكم، عندي بالضم،
فهي من نسب ينسب ثلاثي،
نعم.
يعني فينسبه إلى حواء أو فينسبه إلى حواء.
أحسن الله عليكم، فينسبه إلى حواء: يا فلان ابن حواء. هذا حديث لا يصح رفعه، ولكن قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: هذا الذي يصنعونه إذا دفن الميت، يقف الرجل ويقول: يا فلان ابن فلانة، اذكر ما فرقت عليه الدنيا، شهادتي أن لا إله إلا الله. فقال: ما رأيت أحدا فعل هذا إلا أهل الشام. حين مات أبو المغيرة جاء إنسان فقال ذلك، وكان أبو المغيرة يروي فيه عن أبي بكر بن أبي مريم عن أشياخهم أنهم كانوا يفعلونه، وكان ابن عياش يروي فيه. قلت: يريد حديث إسماعيل بن عياش، هذا الذي رواه الطبراني عن أبي أمامة. وقد ذكر سعيد بن منصور في سننه عن راشد بن سعد وضمرة بن حبيب وحكيم بن عمير، قالوا: إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه، فكانوا يستحبون أن يقال للميت عند قبره: يا فلان قل لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله ثلاث مرات، يا فلان قل ربي الله وديني الإسلام نبي محمد، ثم ينصرف. فصل: ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تعلية القبور ولا بناؤها بآجر ولا بحجر ولبن.
ولم يكن من هديه
صلى الله عليه وسلم تعلية القبور ولا بناؤها بآجر ولا بآجر
نعم
أحسن الله إليكم، ولا بناؤها بآجر ولا بحجر ولبن ولا تشييدها ولا تشييدها ولا تطيبها ولا بناء القباب عليها. فكل هذه بدعة مكروهة مخالفة لهديه صلى الله عليه وسلم. وقد بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى اليمن ألا يدع تمثالا إلا طمسه ولا قبرا أحسن الله إليكم ألا يدع تمثالا إلا طمسه ولا قبرا مشرفا ولا قبرا مشرفا إلا سواه. فسنته صلى الله عليه وسلم تسوية هذه القبور المشرفة كلها، ونهى أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يكتب عليه. وكانت قبور أصحابه لا مشذفة ولا لاطئة، وهكذا كان
ولا لاطئة.
أحسن الله إليكم، لا مشرفة ولا لاطئة، وهكذا كان قبره الكريم وقبر صاحبيه. فقبره صلى الله عليه وسلم مسنم مفتوح ببطحاء العرصة الحمراء، لا مبنى
الحمراء.
أحسن الله إليكم، العرصة الحمراء، ولا لا لا مبني ولا مطين، وهكذا كان قبر
ولا مطين
لا مبني ولا مطين وهكذا كان قبر صاحبيه. وكان يعلم قبر من يريد تعظف قبره بصخرة. فصل: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد وإيقاد السرج عليها، واشتد نهيه في ذلك حتى لعن فاعله، ونهى عن الصلاة إلى القبور، ونهى أمته أن يتخذوا قبره عيدا، ولعن زوارات القبور. وكان هديه ألا تهان القبور وتوطأ ولا يجلس عليها ويتكى عليها أحسن الله إليكم، وألا يجلس عليها ولا ويتكأ عليها ولا تعظم بحيث تتخذ مساجد فيصلى عندها وإليها، وتتخذ أعيادا وأوثانا. فصل:
جزاك الله خيرا. حسبك.
نعم
نعم يكمل الشيخ عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في هذه صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور. كان إذا زار قبور أصحابه يزورها للدعاء لهم والترحم عليهم والاستغفار لهم، وهذه هي الزيارة التي سنها لأمته وشرعها لهم، وأمرهم أن يقولوا إذا زاروها: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وكان هديه أن يقول ويفعل عند زيارتها من جنس ما يقوله عند الصلاة على الميت من الدعاء والترحم والاستغفار، فأبى المشركون إلا دعاء الميت والإشراك به والإقسام على الله به وسؤاله الحوائج والاستعانة به والتوجه إليه، بعكس هديه صلى الله عليه وسلم، فإنه هدي توحيد وإحسان إلى الميت، وهدي هؤلاء شرك وإساءة إلى نفوسهم وإلى الميت. وهم ثلاثة: إما أن يدعو الميت أو يدعو به أو عنده، إما أن يدعو الميت أو يدعو به أو عنده، ويرون الدعاء عنده أوجب وأولى من الدعاء في المساجد. ومن تأمل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه تبين له الفرق بين
الأمرين.
وبالله فصل: كان من هدي صلى الله عليه وسلم تعزية أهل الميت، ولم يكن من هديه أن يجتمع للعزاء ويقرأ له القرآن، لا عند قبره ولا غيره، وكل هذا بدعة حادثة مكروهة. وكان من هديه السكون والرضا بقضاء الله والحمد لله والاسترجاع، ويبرأ ممن خرق لأجل المصيبة ثيابه أو رفع صوته بالندب والنياحة أو حلق لها شعره. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن أهل الميت لا يتكلفون الطعام للناس، بل أمر أن يصنع الناس لهم طعاما يرسلونه إليهم، وهذا من أعظم مكارم الأخلاق والشيم والحمل عن أهل الميت، فإنهم في شغل بمصابهم عن إطعام الناس. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ترك نعي الميت، بل كان ينهي عنه ويقول بل كان ينهى عنه ويقول
صلى الله عليه وسلم ينهى
بل كان ينهو عنه صلى الله عليه وسلم ويقول: ومن عمل الجاهلية، وقد كره حذيفة أن يعلم به أهله الناس إذا مات، وقال: أخاف أن يكون من النعي.
نعم، نقف هنا إن شاء الله، وهو آخر حديث صلى الله عليه وسلم في أمور الجنائز.
صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله وإياكم.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.